بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8442.
بالله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يبقي فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. سعي المسلم والتماسه لحلق الذكر وألفه بالمساجد وحبه لهذه الرياض الناظرة في هذه البقاع الطاهرة هو دليل على صحة قلبه، وصحة القلب هدف للإنسان في هذه الحياة، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي يرد على الله ويفد عليه وقلبه مريض أو قلبه ميت فإنه يخسر الخسارة التي لا تعوض، ويدمر التدمير الذي لا نجاة بعده. وسعيك أيها الأخ في الله والتماسك لهذه المجالس الطيبة دليل على حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من معطيات ومن نتائج مجالس الذكر وحلق العلم أنها تبعث على العمل، والذي يتابع مجالس الذكر ولا يكون لها أثرا واضحا في سلوكه وعباداته وتصرفاته وعقائده وأخلاقه فهذا ما حضرها حقيقة. إن الحضور الحقيقي هو الذي يستلزم الانقياد بعد سماع الأمر ومعرفة النهي. يفترض في الإنسان بعد أن يعرف أمر الله ويعرف نهي الله أن ينتهي وأن يأتمر، هذا معنى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومجرد السماع فقط دون أن يغير الإنسان من واقعه أو أن يزيد هذا التغيير هذا السماع في عباداته ويكف من معاصيه ومن زلاته، هذا سماع لا ينفع بل يضر يوم القيامة، لأنه حجة الله على عبده. والذي نتصوره إن شاء الله أن حرصك على هذا دليل على رغبتك في الاستماع وأيضا الاتباع والاقتداء والعمل بما تسمع، رغبة فيما عند الله وخوفا من لقاء الله. وهذا هو الذي نحسبه، ولا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يزيدنا توفيقا وهداية وفلاحا وصلاحا ببركة هذه المجالس المباركة. أيها الإخوة في الله، يروي الإمام الترمذي في سننه حديثا يذكر فيه بعض الأذكار التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حينما يستيقظ من النوم. وأنتم تعلمون أن الذكر من أبرز خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالت عائشة في الحديث الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله، كان ذاكرا لله في كل حركة وسكنة من حركات حياته. ومن ضمن الحركات التي والمتغيرات اليومية التي تجري على الإنسان يقظته بعد النوم. هذه اليقظة وردت فيها عدة أذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ومنها الحديث الذي أذكره لكم الآن وهو بالترمذي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ من النوم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ثلاث كلمات: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. يحمد الله ويحمد الله صلوات الله وسلامه عليه على هذه النعم العظام، نعم جزيلة نتقلب فيها ولا ندري لها وزنا، ولكن العبد الرباني يعرف قيمة النعمة. وخير عباد الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف قدر النعمة وقدر مسديها ومنعمها، فيحمد الله الذي لا إله إلا هو عليها، ويقول إذا استيقظ من النوم مشعرا نفسه مستشعرا عظمة هذه النعمة يقول الحمد لله. والحمد لله كلمة عظيمة، أي الثناء والتمجيد والتعظيم والاعتراف والشكر، لأنها تستلزم كل هذه المعاني. الحمد لله تستلزم كل جميع آيات والثناء على الله عز وجل، تستلزم الشكر وتستلزم الصبر وتستلزم الاعتراف وتستلزم العبودية والانقياد. ولهذا هي الكلمة العظيمة التي يقولها أهل الجنة بعد فراغ الأمر والحساب، يقولون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأيضا وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي الثناء المطلق لله، والألف واللام هنا لاستغراق جميع المحامد، أي كل حمد وكل ثناء وكل تبجيل وتعظيم فإنما نرفعه ونقدمه لله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ولكن المسلم في تلك الحالة يذكر نعمة الله فيقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي. وأنت تتقلب في الليل على فراشك في نعم الله، جميع أجهزتك تشتغل من غير خلل ولا عطب، أجهزة معقدة بدءا من رأسك إلى أخمص قدمك، كم مفصلا وكم عظما وكم عرقا وكم خلية وكم جهازا وكم أداة، كلها تعمل. ولو تعطلت واحدة من هذه الأجهزة أو تعطل عرقا من هذه العروق أو تعطل مفصل من هذه المفاصل أو حصل في أحد هذه الأجزاء خللا بسيطا لتغيرت عليك حياتك، وأنت تعرف هذا. إذا صلب عليك ضرسك كيف تظلم الحياة في وجهك وتصيح وتقول كل شيء إلا الضرس، تقول كل شيء بسيط. ليش؟ لأنك ما تحس بألم إلا ألم الضرس، فتقول الضرس هذا. ولهذا يضربون به مثل في تكاليف العرس التي تثقل كاهل الإنسان، فيقولون العرس نزعة ضرس، يعني أهم عمل، أهم شيء وأشقى شيء عند الإنسان. فالضرس الذي يصلب على الإنسان يجد له ألما. طيب قبل أن يصلب عليك ضرسك كم معك أضراس وأسنان مركبة، صف من فوق وصف من تحت، شغالة بالليل والنهار، بعض الناس ما يعطيها إجازة ولو ساعة إلا يدرم دائم باستمرار وهي ما تصلب عليه. طيب هذه نعمة ولا لا؟ نعمة والله، نعمة. ما أعظم منها نعمة أن تبقى لك أسنانك سليمة باستمرار وأنت تستعملها. وتصور من الناس من قد خلعت له الأسنان وركب تركيبة، يقول العلماء إن هذه الأسنان هي القوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب الله أن يمتعه بها في قوله ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، هي القوة، لأن عليها وعلى وجودها يترتب أكلك للطعام. فالذي ما عنده أسنان كيف يأكل الطعام؟ من الشيبان من يأكل الطعام ولا يحس له بطعم، والذي عنده تركيبة يأكل الطعام ويمضغه لكن ليس له طعم. الطعم يأتي عن طريق إحساس الإنسان بلذة الطعام عن طريق الأضراس، وتنقل هذه إلى الشعور وتأتي لها لذة. هذه نعمة ضرسك الموجود، ما هو واحد، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وبعدين تجي بعدها الضواحك، بعدين الأنياب، بعدين الثنايا، كل هذه موجودة وشغالة. ولو تعطل منها عرق واحد أو صلب فيها ضرس واحد لتغيرت عليك حياتك، والله عافاك فيها، فله الحمد وله المنة. جهازك السمعي، الأذن نعمة من نعم الله عليك، تستقبل الأصوات عبر هذا الهور الميكروفون، وبعدين تنقلها رأسا عبر القناة السمعية إلى الطبلة، ومن الطبلة تهتز هذه الطبلة وترد هذه الأصوات إلى داخل الرأس، والرأس يرسلها إلى الدماغ، والدماغ يترجم هذه الأصوات ويعلم كل شيء صوت فلان وفلان وعلان. هذه نعمة من نعم الله عليك، ولو كان هذه مخروقة أو دخل فيها قراد وأنت راقد ودخل وخرج هذا الطبلة، الطبلة هذه غشاء رقيق جدا جدا من أرق الأغشية، ولكنه محروس. وكل جميع أنواع الأجهزة في الإنسان إذا نام تكون مغطاة إلا هذه ما تغطى. ليش؟ لأنه لو غطيت ما استيقظ الإنسان، لو غطيت الأذن ونام الإنسان ما استيقظ، لأن الله يقول على أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لما أراد الله أن يقظهم أيقظ آذانهم سمعوا. ولهذا لما تبغى تقوم واحد تجي له عند راسه ولا عند رجوله تقومه، تجي عند راسه عند أذنه فلان فلان قم قم فيسمعك يقوم، لكن ما تجي تكلمه عند عينه أو تكلمه عند رجوله، لأن هذه الآذان هي التي تنقل هذه الأصوات، وهي نعمة من الله عليك. نعمة العين وما أجلها من نعمة، امتن الله بها في القرآن فقال ألم نجعل له عينين. هذه من أعظم النعم، والناس اليوم يصرفون هذه النعمة في معصية الله، والله لو شاء لطمس على أعينهم، ولكنه مدهم بهاتين العينين وطلب منهم أن يستعملوها فيما يرضيه، وأن يستعينوا بها على ما يحبه في هذه الدنيا. وبدلا من ذلك استعملت العين في الحرام عند كثير من الناس، فسخروا أبصارهم للنظر إلى ما حرم الله بالليل والنهار، ينظرون إلى النساء، وينظرون إلى الجرائد والمجلات، وينظرون إلى الأفلام والمسلسلات، وينظرون إلى الناس بعين الازدراء والاحتقار، وينظرون إلى الناس بعين الحسد على ما متعهم الله به من النعم، وهذه المناظر كلها محرمة. قد قال الله في القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فأنت بهاتين العينين اللتان هما من أجل نعم الله عليك ينبغي أن تشكر هذه النعمة، فلا تستعملها في معصية الله، وهي والله الذي لا إله إلا هو من أجل النعم، لأنك إذا فقدتها فقدت لذة الحياة كلها. هب لا سمح الله، هب عافاكم الله أن الواحد يعني فقد بصره، وأنت الآن ما تعرف النعمة إلا إذا سلبتها. متى تعرف العافية؟ إذا مرضت. ومتى تعرف نعمة الشبع؟ إذا جعت. ومتى تعرف نعمة الحرية؟ إذا سجنت. ومتى تعرف نعمة الغنى؟ إذا فقرت. كذلك لا تعرف نعمة البصر إلا إذا مرضت عينك. ولو أن الواحد منا أجرى تجربة بسيطة وسوى مثال على نفسه وأطبق عينه لمدة 5 دقائق، أنا حاولت يوما من الأيام أن أطبق عيني وضبطت الساعة، حطيتها على مثلا 7 إلى 5 وقلت أنا ما بفتحها إلا 7، وقعدت كارين كذا، بعدين بعد دقيقة شعرت بضيق حقيقة. جربوا الآن، جربوا دقيقة بس، ضاقت علي الأرض وأبغى أفتح عيوني، لكن قد ألزمت نفسي إني ما أفتح، فتشوفني يعني لا أطالع في الساعة وفي نفس الوقت أنتظر، وبعد فترة بعيدة قمت سرقت عيني كذا طالعت، وإذا ما مشي إلا دقيقة، قد دخت أنا، قد ضامني راسي من كثرة الغمار، ضامني راسي وأظلمت الحياة في وجهي. وبعدين قلت الله باقي 4 دقائق، فصبرت وصبرت وصبرت يعني حتى زهقت، وأخيرا قلت كذا ما مشى إلا دقيقتين، ما غلقت 5 دقائق إلا بعد تعب. ليش؟ لأنني سجنت لما أظلمت علي عيني وأظلمت الأرض علي، سجنت ما عاد شفت شيء. الآن أنت لما تفتح عينك ترى العالم، ترى الألوان، ترى الجمال، ترى السماء، ترى الأرض، ترى الليل، ترى النهار، ترى الأشجار، ترى الأنهار، ترى البحار، ترى السيارات، ترى الطائرات، ترى المباني. الآن ما يزين الناس به بيوتهم الآن في طلاءات وفي مفارش وفي كنبات وفي غرف نوم، وأيضا ما يمتع به الناس أبصارهم من أزواج جميلات ومن ملابس مزركشات ومن سيارات وموديلات، كل هذا من أجل إيش؟ من أجل نعمة العين. ولا اللي ما عنده نظر وش عليه؟ ها؟ دخله في مجلس طوله 100 متر ولا مجلس طوله متر، درى عنك يبغى يقعد بس، لكن اللي عنده عيون يقول لا أبغى مجلس وسيع. ليش؟ قال الوسع يشرح الصدر، إذا جلست في غرفة طويلة انشرح صدري. أما ذاك اللي أعمى ما يدري هو في مجلس 100 متر انشرح صدره ولا في غرفة عرضها متر في متر. وكذلك الآن الكهرباء ليش يتفنن الناس في الثريات؟ الآن إذا قالوا ولعت الكهرباء ولا ما قايلين كذا، طفيت الكهرباء، إذا طفيت الكهرباء في الليل وهم سامرين وجالسين وطفيت الكهرباء، أليس أصحاب الأبصار كلهم ينزعجون وتتهربط حياتهم ويقومون كل يصيح هاتوا كبريت هاتوا كشاف يا ولد بسم الله سموا ولا ما درى؟ ليش؟ لأنها طفيانة عنده من زمان الكهرباء. وأنت ربي مولع لك العينين هذه يا أخي المسلم، هذه نعمة من نعم الله عليك لا تعرف قيمتها إلا إذا سلبتها. طيب شغالة لك 24 ساعة، شغالة لك هذه العين معك هذه، ألا تعلم أن هذه النعمة مسؤول عنها يوم القيامة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إيش النعيم؟ نتصور بس النعمة مسؤول عن البطون بس؟ كل شيء، كل نعمة يجريها الله عليك مسؤول عنها بين يدي الله. هل حفظتها أم ضيعتها؟ هل شكرتها أم كفرتها؟ هل سخرتها واستخدمتها فيما يرضي مزديها أو منعمها، أو استخدمتها فيما يغضبه؟ أليست هذه العين من الله؟ هل أنت شريتها؟ هل ركبتها في مصنع أو ورشة؟ هل أمك جابتها وعطتها برأسك أو أبوك؟ من الذي أعطاك إياها؟ إنه الله. طيب أليس الله بقادر على أن يسلبك هذه العينين يوم أن كنت في بطن أمك؟ كان بالإمكان أن تطلع وما عندك عيون، غصب لا تركب عيون ما يمكن خلاص. طيب الآن أليس الله بقادر على أن يسلبك هذه النعمة؟ من يعوضك بالبصر؟ قد يقول واحد المستشفيات، لا لا ما تعوض المستشفيات أبدا. المستشفيات الآن في الطب عاجزة عن أنها تسوي عمليات بعض العيون، ويقولون ما في فائدة. في أرقى المستشفيات التخصصية في العالم للعيون يجيهم الأعمى يقولون والله ما في فائدة، القرنية عندك منتهية، ما نستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن احنا نجيب لك عين. هذه نعمة في عينك بلاش يا أخي. طيب هل تبيع هذه النعمة حتى تعرف قدرها؟ لنعمة المزايدة على عين واحدة من عيون واحد منا نعطيه 1,000,000 ريال، من يبيع عينه بمليون ريال؟ أحد يبيع؟ يقوم. نعطيه 1,000,000 ريال ومع واحدة ثانية. طيب نعطيه 2,000,000، نعطيه 10,000,000. والله الذي لا إله إلا هو، أنا عن نفسي لو أعطيت الأرض من أولها إلى آخرها وقيل لي تعال نجعلك ملك أو رئيس على جميع دول الأرض ونأخذ عينك، إني معطيه. ليش؟ طيب عينها، أجل أنت تملك الأرض كلها الآن، أنت أغنى أهل الأرض بعين. طيب معك ثنتين، أجل أغنى أهل الأرض بعينين دبل أنت. هذه نعمة أشكر الله عليها. فأنت تقول في استيقاظك الحمد لله الذي عافاني في جسدي، عافاني في أسناني، عافاني في أذني، عافاني في عيني، عافاني في أنفي. نعمة هذه أنف ذي جعلها الله في وسط الوجه، وبعدين تستقبل الهواء، وقبل يدخل الهواء إلى الرئتين يمر عليها وتقوم هي عبر الشعيرات الهوائية الموجودة في باطن الأنف ب تصفيته وتنقيته من الأتربة ومن الغبار. ولذا تشوف إذا اشتغلت أنت ذاك اليوم في عمل في تراب وفي غبار ثم جيت تستنثر وتتوضأ إيش يخرج من أنفك؟ تراب، أليس كذلك؟ هذا التراب لو أن ما في هذه الشعيرات كان دخل في رأسك وشوية وشوية يمكن تقرق رأسك مليان طين، لكن الله يحجز عنك هذه الأتربة وهذا الغبار عن طريق هذه الشعيرات فلا يدخل شيء. بعدين إذا دخل الهواء من هذه الأنف ما يدخل طوالي إلى الرئة، كان بالإمكان يدخل من هنا، لا جعل الله له ممر يدخل إلى من الأنف إلى أن يدخل لداخل، ثم بعدين ينزل إلى بواسطة البلعوم إلى القناة هذه اللي مفتوحة باستمرار إلى الرئة في هذه إيش اسمه القصبة الهوائية. في هذه الرحلة يحصل تكييف للهواء، لأن درجة حرارة الهواء الخارجي أحيانا تكون أقل من درجة حرارة الجسم، يعني حرارة الجسم بالغالب 37 درجة، لكن تكون درجة حرارة الهواء الخارجي 21 15 10، زي اليوم ممكن الآن 10 أو 15 الآن. فإذا دخل الهواء البارد إلى الرئة فجأة يحصل للإنسان نزلة، فماذا يحصل؟ الهواء يدخل من الأنف والأنف رأسا يدفيه باستمرار ويدخل إلى الجسد وهو على درجة حرارة الجسد. ولذا ترون الإنسان في أيام البرد إيش اللي يحصل عنده؟ إن خشمه يصير أحمر، الخشم هذا تشوف إذا برد الواحد تشوف خشمه أحمر كأنه طماطيزة. ليش؟ لأنه يشتغل أكثر المكيف هذا، الشعيرات الدموية الموجودة فيه شغل نفسها أكثر علشان تدفي الهواء، فلا ينزل الهواء إلا مكيف. لكن إذا بيدي دافي والجو دافي ما يحتاج باردة هذه، لأن المكيف معطل. هذه نعمة من نعم الله عليك تعرف بها. وإذا أصبت بالزكام، إذا أصبت بالزكام وجلست أسبوعين أو ثلاثة وأنت ما تشم، تشوف حياتك كلها فيها نوع من الصعوبة جدا، تقول الله يا أخي ماني أشم شيء، والله ماني أشوف الشيء طعم، يعطونك ألذ الأطعمة، تقول إيش طعمها؟ إيش بسامج؟ مو بسامج لكنك مسكوب، الحاسة عندك ما هي بسليمة. الروائح العطرية تعطى عندك تقول الله ما أشملها رائحة، هذه نعمة من نعم الله عليك. وفتش في نعم الله عليك. العقل، نبدأ من فوق. العقل هذا اللي هو يعني المصرف لهذا الإنسان، إذا سلب الإنسان من العقل كيف يتحول الإنسان؟ تشوفون الواحد لما يصاب بصرع ويفقد القدرة على التصرف السليم بحكم أنه ما لابسه جسم غريب، فيتصرف تصرفات غير مسؤولة وغير معقولة، كيف أهله يخافون منه ولا لا؟ يكتفونه ويجلسون عند راسه ويقولون انتبهوا لا يفتح الباب، لا يطبر من الشباك، انتبهوا لا تخلون عنده سفيه، ابعدوا النار من عنده. ليش؟ ما يضبط تصرفاته مسكين. طيب من لو أننا خبلا كيف تضبط تصرفاته؟ ولهذا امتن الله علينا بهذه النعمة فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه ثلاث النعم، لو سلب الله النعم هذه الثلاث من البشر ما عندهم عقول ولا عندهم أسماع ولا أبصار، إيش بقي معهم؟ بقي كتل بشرية لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر. هل تسوي حضارة هذه الكتل؟ هل تخترع مخترعات؟ هل تركب الطائرات؟ هل تسوي السيارات؟ هل تبني العمارات؟ هل تعرف تؤلف المؤلفات؟ هل تعمر الجامعات؟ هل تنتج هذه الحضارات؟ لا. ليش؟ لا عقل يعقل ولا سمع يسمع ولا عين تبصر، ايش بقي من الناس؟ بقي بس مثل الاشكال التي لا قيمه لها، لكن هذه النعم من الله تبارك وتعالى. العقل نعمه من نعم الله الذي لا اله الا هو، لانه بمنزله المصرف لك بحيث ما تمشي الا في الصح. بغير العقل ما يدري الإنسان ماذا يعمل، فعليك أن تشكر الله بنعمة العقل. وبعدين الأجهزة، جهاز اللسان، هذا آية من آيات الله اللسان، امتن الله به في القرآن فقال ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا. لسان تعبر به عما في قلبك، استغل الله واستعمل الهواء. الآن الهواء الخارج يسمونه في الطب ثاني أكسيد الكربون، يعني محروق ما منه فائدة، بحيث لو قعد الإنسان يستنشق هذا الثاني أكسيد الكربون المحروق يموت. هو يستنشق يأخذ الأكسجين ويحوله إلى الرئة ويصفي به الدم وبعدين يطلع ثاني أكسيد الكربون. هذا الهواء اللي خارج يسمونه هواء محترق سام، لكن سام يخرج كذا؟ لا، الله تبارك وتعالى ركب على الحلق الأوتار والحبال الصوتية والهواء خارج تكلم، تكلم بالهواء. ولهذا تشوفون اللي يبغى يقرأ القرآن أو يبغى يتكلم يستنشق أول شيء نفس طويل، يقول خذ لك نفس. الحمد لله رب العالمين، وقف آخر يعني وقف النفس، إيش الهواء اللي كان في رئته طلع، إيش طلعه؟ كلام، طلع كلام وهو هواء فاسد. كيف طلع الكلام هذا؟ ما أدري أنت ولا أدري أنا ولا أدري أحد. لسان يتكلم بالكلام بكل فصاحة وبكل بيان ويعرف الكلام، وهذا ما أدري كيف، أنا ما أدري. والله الذي يقرأ كلام ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة يتكلم على نعمة الله في خلق اللسان هذا، يرى العجب العجاب كيف أن هذه اللحظة التي ما تدري لها، أول شيء تعرف الأصوات وتتكلم بالأصوات، ممكن أتكلمكم الآن بصوتي وممكن أقلد أيضا صوت آخر، طيب كيف طلعته باللسان؟ وبعدين هذا اللسان يعرف الطعوم كلها، هذا حار وهذا بارد وهذا حلو وهذا حامض وهذا يعني فيه لذعة وهذا فيه حمورة، جميع الأطعمة كلها تأزواء عن طريق لسانك، هذه نعمة من نعم الله عليك. وبعدين يشتغل في داخل الفم ويقوم بدور عامل الخلطة. الآن لما تشوفون اللي يسوي الخلطة يجيب مثلا قطمة سمنت مع أربع مكاتل جسمه بطحة مع خمسة مكاتل خرصان، وما تصل الخلطة إلا بإيش؟ إلا بعامل وموية وخلاط بكرك. فين هو هذا اللي تسوي؟ أنت تدخل الآن لقمة رز ومعها شوية لحم، من اللي يخلطها داخل ويسويها ويقلبها؟ هذه تطحن وهذا الكريك حقك يقلب إلين تنضبط الخلطة، فإذا قد هي مستساغة نزلها على المعدة والمعدة تقوم بدورها بالهضم. هذه نعمة، نعمة الله في اللسان. بعدين بعد اللسان هنا في رأس الرقبة ما صورتين، ما صورة اسمها المريء الذي يدخل منه الطعام، وما صورة ثانية اسمها البلعوم اللي يسمونها القصبة الهوائية التي يدخل منها الهواء، وهاتين الماصورتين يقف بينها جندي عسكري نسميه باللسان العامي الطراعة، واسمها بالطب لسان المزمار. هذا ايش مهمته؟ مهمته ان اذا جاء طعام ايش يسوي؟ يفتح هذه ويسد حقة الهواء. واذا جاء هواء ايش يسوي؟ يسد حقة الطعام ويفتح حقة الهواء. هذه يعني ما يسمع الاثنين سواء. عسكري مضبوط. احيانا يصدر من الدماغ امر على هذا العسكري انك اسمح بدخول هواء ودخول طعام. يعني واحد ياكل ويتكلم، ايش يحصل عنده؟ شرقه. شرقه كذا ولا لا؟ ايش الشرقه؟ الشرقه ان العسكري هذا ما هو عارف ان ينفذ امره. هواء يبغى يدخل، يبغى يخرج عليه يتكلم الواحد، وطعام يبغى يدخل، فيدخل حبه رز فين؟ في ماسوره الهواء، وما هو مجرى لها. لو دخلت هذه واستقرت داخل ماذا يحصل؟ ايش تتصورون؟ الموت. اي أيوة والله الموت، ما في دواء ابدا الا يموت الانسان طوالي يحنفش. ما تستطيع هذه القصبة الهوائية أن تتحمل حبة رز تدخل، فإذا دخلت الحبة من هنا يموت الإنسان عشان هالغلطة؟ لا، الله عز وجل رحيم بهذا الإنسان. تصدر أوامر من العقل إلى الريح اللي هنا إنه يا ريح فيه جسم غريب دخل عليكم اطردوه. فرأسا يقوم الواحد إيش يسوي؟ يكح كح كح كح. أي الكحة هذه؟ هي عملية طرد لهذا الجسم الغريب، إخراج لهذه الحبة من هذا المجرى فتخرج. يكحك حتى تخرج، فإذا خرجت قال الحمد لله خلاص راحت الشرقة، يعني أبعد الحبة هذه. هذه نعمة يا أخي، لو عطل الله منك هذا اللسان عقل المزمار هذا ولا خرب، إيش تسوي لو خربت طرعتك؟ ما تستطيع تعيش. كلك آيات من آيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تتفكرون؟ من اللي أعطاك هذه الإمكانات وهذه القدرات إلا الله الذي لا إله إلا هو؟ بعدين الماسورتين اللي نازلة، واحدة غضروفية، غضروفية يعني قرط، سميه باللسان حقنا القرط يعني الغضروف، مفتوحة باستمرار، وهي حقة ايش؟ الهواء. ليش؟ لأن الإنسان يحتاج إلى الهواء باستمرار، فجعلت هذه الماسورة مفتوحة. أنت راقد ولا ذاهن، أنت تمشي ولا جالس، في أي وقت مفتوحة والهواء شغال. وبعدين في المنام ركب الله هذه الرئتين وركب لها عضلات لا إرادية تشتغل بغير إرادة منك. عضلة الرئة باستمرار تضخ الهواء باستمرار. لو أن الله جعل عضلة الرئة إرادية بحيث من أراد الحياة يشغل رئته، واللي ما يبغى الحياة يوقف يموت. إيش رأيكم؟ أحد يشتغل بشيء غير رئته؟ كل منا بغير يقبض عمره، لأنه إذا وقف يديه مات. لكن جعل الله هذه شغالة رئتك، تشوف الرئة تقول بالهواء، وأنت راقد وهي شغالة، والهواء يطلع وذاك ينزل، والهواء يطلع وذاك ينزل. لا إله إلا الله، ما أعظم نعم الله علينا يا أخواني. أما العضلة الثانية هذه حقة المريء حق الطعام، فما صورة ما هي يعني مجوفة، لكن ما هي مفتوحة، ذات عضلات تسمح بنزول الشيء ولا تسمح بخروجه. إذا دخل فيها شيء العضلات حقتها تنقبض على تحت بحيث ما تبقى لقمة في حلقك هنا، لمجرد ما ترميها تقوم العضلة تضغط على ذيك وتضغط تضغط تضغط إلى أن تقرق دي في بطنك هنا. ولولا وجود هذه العضلة لاحتاج كل منا إلى أن يدفع كل لقمة ويدخل وراها صيخ ينزلها. نعم، مريز حق البندق ذاك من يوم تبلعها من هنا إيش يوصل اللقمة منا إلى هنا؟ المعدة هذه، هذا فم المعدة، في من هنا إلى هنا مسافة يمكن 30 سنتي لبعض الناس، إيش يدخل اللقمة إلى هنا؟ أو تشرب على كل لقمة ماء، لكن يمكن تكون اللقمة كبيرة، وش يمشي لك هذه اللقمة؟ ما يمشيها إلا أما كمريشن ذا ولا مريز، تقعد تريز كل لقمة. لكن الله كفاك هذه المؤونة، وجعل العضلة هذه بمجرد ما تنزل بها الحبة تنقبض إلى تحت تحت تحت، تعصرها إلى أن تنزلها وتنفتح بعدين. طيب هذه العضلة ما تسمح بخروج شيء، هذه العضلة ذي النازلة مفتوحة لكن ما تسمح بخروج الطعام، بدليل أنك إذا قمت بالانتكاسة لو مارست حركة رياضية من حركات الرياضيين اللي هي انتكاسة على رأسه، ما في شباب الآن ينتكسون على رأسهم، ينتكس على رأسه، إيش يحصل الانتكاس؟ إن المعدة تتشقلق. طيب اللي في بطنه، هل سمعنا واحد انتكس على رأسه ونزل من بطنه إلى الماسورة شيء؟ ما نزل شيء. ليش؟ لأن الماسورة هذه إذا انتكس الواحد ما تسمح بنزول شيء إلا في حالة واحدة، حالة الاستفراغ. حالة الاستفراغ إذا امتلت المعدة، إذا امتلت المعدة وأحس الإنسان بضيق فش يسوي؟ ما عاد إلا يموت. إيه نعم. فالله عز وجل يعطيه قدرة على أنه ينقر حلقه، ونقر الحلقة هذا هو عملية تهييج لهذا البلعوم أنه في طعام زايد تكفى خله يبلع منه، فيعود يجيك الواحد حتى يطلع أو يكون مريض الإنسان. هذه نعمة أيها الإخوة من نعم الله عليك أيها الإنسان. ينزل الطعام إلى المعدة، معدة هذه المعدة جهاز غريب جدا مكون من اللحم. معدة الإنسان ما هي مكينة حديدية، هي جهاز لحمي، لكن هذا الجهاز اللحمي يهضم اللحم ولا يهضم نفسه. يعني فيه خاصية انك تاكل اللحم وتنزله تقوم هذه المعدة تفرز مواد حمضية قلوية شديدة مثل الأسيد. يعرف الإنسان طعمها إذا كان في يوم من الأيام حصل له قيء وقاء يطلع شيء يسمونه مر، مر يعني حامض جدا وعبص في حلقه. هذا هو الموجود في المعدة، في كل معدة كل الناس. من خصائص هذه المادة أنها تأتي على الطعام النازل إليها فتذيبه وتصهره وتحلله تحليل كامل، وبعدين ينتقل هذا الطعام المهضوم يعني المنتهي المطحون ما عاد فيه بدون محلل منتهي، ينتقل إلى الأمعاء، والأمعاء تقوم بدور عظيم في عملية استخلاص المواد الغذائية النافعة وتحويلها إلى الجسد، واستخلاص المواد الغذائية الغير نافعة وتحويلها كفضلات، وبعدين عبر مواصير طويلة يعني ما يعلمها إلا الله. هذه المعدة معلق فيها، لو شفت الآن الذبيحة لما تذبح ذبيحة وتشوف الخولاني الكبير هذاك، وتشوف بعدين الأماصير والمرابض، هذه كلها تكون بأدوار عظيمة فيك أنت مثلها وأعقد منها في كل إنسان. مع هذا الجهاز أيضا الجهاز الهضمي فيه الكبد، وهذا الكبد يقوم بوظائف كبيرة جدا في الجسم، وهم يسمونه العلماء أنه بمنزلة معمل كيماوي، معمل كيماوي معقد، معقد الدور أدوار. بعدين الكلى معلقة في ظهر الإنسان وهي بمنزلة الصفايات، وهي التي تقوم بعملية تنقية الدم من السموم والأملاح والمواد الفاسدة، وإذا فشلت الكلية عند الإنسان استطاعت الكلية الأخرى أن تقوم بهذا الدور. وإذا فشلت الكليتين، كان في الناس في الماضي قبل المستشفيات إذا فشلت الكلى يموت الواحد خلاص ما يستطيع يعيش بغير كلى، لكن في هذا الزمان بعد تقدم العلم والحمد لله استطاعوا أنهم يخترعون جهاز في المستشفى يسمونه الكلية الصناعية. والكلية الصناعية جهاز دولاب كبير يقوم بدور الكلية الصغيرة هذه اللي معلقة في ظهرك مثل نص هذه كلية، ويقوم بدورها جهاز كبير مثل الدولاب، عن طريق أنهم يأتون بالإنسان اللي عنده فشل كلوي ويسوون له عملية أول شيء هنا، وبعدين يقومون بسحب الدم منه في ذاك اليوم اللي يبغون يسوون له غسيل، في كل 48 ساعة يغسلون دمه مرة واحدة، يسحبون الدم كله ويرسلونه إلى المكينة هذه الكلية الصناعية، وتقوم بتصفيته وإعادته مصفى عبر ماسورة ثانية إلى جسده في 4 ساعات، والإنسان مستلقي على السرير مادة يديه هكذا يشعر بتعب وبمعاناة لا يعلمها إلا الله، من أجل أن الدم يسحب كله ويروح إلى الكلية هذه وبعدين تصفيه. أتدرون كم تصفي هذه الكلية؟ كم تصفي ما نسبته من السموم والأملاح الموجودة فيه؟ 10% بس، و90% موجود في الدم، لكنها تصفي 10% التي منها خطر على حياة الإنسان، والباقي تضر الإنسان على المدى البعيد، لكن ما تستطيع تصفيها كل 48 ساعة، وأنت ربي معلق لك صفايتين في ظهرك تصفي كل أمورك ولا تدري ولا تشكر الله عليها. ولا يعرف نعمة الكلية إلا اللي ما عندهم كلى. يقول لي واحد من الإخوة وقد أصيب بمرض فشل كلوي وجلس سنة وهو يعمل الغسيل هذا، والغسيل ترى يكلف الدولة الغسلة الواحدة أكثر من 1500 ريال كل غسلة، لكن الآن في كل مستشفى كلية صناعية وأدوار تشوفهم بغير سلاح طالعين يزرون يغسلون بلاش من فضل الله عز وجل. وصاحب الكلية الصناعية ترى يعاني ألم لا يعلمه إلا الله، بل إن له شكله يتغير، أحد الإخوة أعرفه قد تغير لونه من البياض إلى السواد. والله قابلت يوم من الأيام أنه من يوم قابلني ضحك لي على عادته، زميله يعرفني، أنا تعجبت من ذا اللي يضحك لي وهو ماني أنا يعرفه يضحك لي، قلت هذا خبل ذا إيش يضحك لي، ما عرفته والله ما عرفته إلى أن قربت ويوم تلفت فيه وهو يضحك، وإذا أعيد الذاكرة ملامحه لكن اللون ما هو تغير لونه كاملا، قلت فلان؟ قال نعم فلان. قلت يا أخي كارش فيك؟ أنا خفت أني أقول أنك تغيرت فيعود يصير في نفسه شيء من أجل المرض. قلت يا أخي أنا ماني بذكي، من زمان ما رأيتك فاشتبه علي يا أخي. وبعدين قعدت أسأل إيش فيك يا أخي، سألته قال الحمد لله أنا مريض مصاب بالفشل الكلوي وسووا لي عملية وشالوا الكلى كلها، وأنا الآن أسوي غسيل كل 48 ساعة أغسل مرة، وقد تغير لونه، لأن لما سألت الدكتور بعدين قال إن المسام في الجسد في الجلد يعني تتعبى وتتغير بفعل المواد اللي لا تزال في الدم والتي ما تستطيع هذه الكلى الصناعية أنها تصفيها. وأنت ما تشعر بهذه النعمة، ما تشعر بهذه النعمة. وهذا الأخ بعدين ما هو هذا غيره عمل عملية ذاك الكلية، نقلوا له كلية من أحد أقربائه، والآن يعيش بدون غسيل، يعيش بكلية واحدة. ويقول لي هو بعدين يقول يا أخي ما أعظم نعمة الله علينا في الكلى، ما ذكر نعمة العين هو ولا نعمة الأذن، ما ذكر لا نعمة الكلى، يقول الحمد لله. يا قلت ايش بك؟ قال يا أخي كنت في هم أضرب مشوار كل يوم أطلع من مكة إلى جدة علشان أغسل كل يوم، وبعدين لازم معي واحد لأني ما أستطيع بعد ما الغسيل أني أسوق أنا، يرجعني واحد كل 48 ساعة يروح ويجي. يقول راح حياتي أكثر طلعة ونزلة وغسيل، والآن الحمد لله قدني أجلس في بيتي وقد الغسالة والكلية الصناعية قدني معلقة في ظهري. قلت قدام كنت تدريبها؟ قال لا والله ما دريت بها إلا الحين. طيب هذه الكلية الصناعية، يتصور بعض الناس الآن منا أو أنا كنت أفهم إن وجود الكلية الصناعية التي الكلية الجديدة إنه خلاص ركبوا لي كلية وخلاص تشتغل، لا، يتناول يوميا جرعة من الدواء يسمونها مقابل رفض الجسم للعضو الغريب، لأن هذا الكلية دي ما هي للجسم، هذا هي غريبة عليه، ومحتمل في ساعة من الساعات أن يقول الجسم هذا إيش جابش أنت هنا، يرفضها، ورفضها يعني ما يتعامل معها، أجل يموت الإنسان. فش يسوون له الأطباء؟ يعطونه جرعة يومية من دواء معين مع قارورة يشله في جيبه باستمرار. قلت إيش هذه؟ قال هذه ثمنها 1000 ريال تكفيني شهر واحد، 1000 ريال شهريا يعني راتب واحد. قلت منين تستلمها؟ قال أستلمها من المستشفى بالمجان، تصرفها الدولة بارك الله فيها للناس بالمجان اللي عندهم نقل كلى ويعيشون على هذا المضاد هذا الذي هو ضد، علشان يقول لك يقبل الجسم ويتناول هذه الجرعة بنسب معينة، مرة يكثر ومرة يقلل بحسب التحاليل، ويحلل كل شهر لازم يحلل ويشوفون هل الجسم راضي عنها فيعطونه، إن كان زعلان يزودون، يعني ترضي بس، ولكن لا بد من هذه المادة. هذه نعمة يا أخي، تذكر نعمة الله عليك يا أخي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي. القلب، قلب الإنسان، المضخة التي تضخ الدماء إلى الجسد، فيها مصفاصير وأوردة وشرايين، وبعدين حركة، حركة باستمرار، إذا توقف هذا إيش يحصل؟ موت، يسمونه موت مفاجئ، توقف الحركة، حركة القلب مفاجئ، سكتة قلبية. لكن الله عز وجل أعطى القلب هذا قوة، ولهذا يقول الأطباء إن القلب من أهم وأقوى الأعضاء وأجلدها وأصبرها. قليل اللي نشوفه يخرب قلبه، قليل جدا نادر، لكن عين واحد خربت كليته، خربت خرب عينه، يعني يحصل. أما القلب نادرا، ليش؟ أعطاه الله قوة، يعني جهاز قوي، علشان لا يموت الإنسان إذا توقف القلب. لو أن الله جعل القلب تقليد تايوان ولله المثل الأعلى، كان يزير بمجرد أقل طرفة في قلبك تموت، لكن قلب أصلي ما يوقف بإذن الله، وشغال بالليل والنهار. الأمعاء، الكلى، الكبد، البنكرياس، كل أجهزتك، إلى بعدين تأتي إلى جهازك العظمي، جهازك الدموي، جهازك الهيكلي، كل هذه أجهزة عافاك الله فيها. ولو فتشنا الآن، أخذناكم واحد واحد كذا، كم في المسجد الآن؟ يمكن 500 نفر. لو فتشنا كل واحد نجد إنه معافى من رأسه إلى قدمه، ويروح إلى بيته يجد زوجته معافى من رأسها إلى قدمها. هذه نعمة يا أخواني، وأولادنا معافين كلهم، واللي في عنده مرض بسيط رأسا الصيدلية مليانة، والأدوية مليانة، والمستشفيات مفتوحة، وفي أي لحظة نروح نتعالج، نقول الحمد لله الذي عافانا في أجسادنا. هذه نعمة. وثاني ورد علي روحي نعمة أخرى، تمديد لخدماتك، لأن الروح تطرد من الجسد مرتين، طرد نهائي وطرد مؤقت. الطرد المؤقت عند النوم، ليش تطرد؟ علشان يستريح الجسد، إذ لا يمكن أن يستريح الجسد ويهدأ والروح راكب، لأن الجسد مركوب والروح راكب. وهل سمعتم مركوبا لا ينزل عنه راكبه؟ هل سمعتم؟ ما يمكن. طائرة لا بتوقف ويصير لها صيانة، سيارة لا بتوقف، دابة لا بتوقف، ما في واحد مركوب يمشي للنهار ولا يوقف أبدا، لازم يوقف. كذلك الجسد، الجسد مركوب، ولذا إذا بقي الراكب موجود يتعب الجسد. ولو جئنا بإنسان وقلنا له وهو رايح من عمل أو من دوام أو من سفر متعب سهران مثقل محطم، وقلنا له اشتري، كان أبغى أرتاح. كنا حاضر. كم ساعة تبغى ترتاح؟ كان أبغى أرتاح 5-6 ساعات 7 ساعات. كنا لا، نعطيك ترتاح 20 ساعة، لكن خذ هذا السرير الجميل وهذا الفراش الوثير وهذه البطانية الجميلة، خذ هذا وارقد واجلس عليها، لكن لا ترقد، كلما خمضت عينك وقفنا ثم افتح عينك، ايش رايكم يرتاح؟ ها؟ طيب يرتاح الان، هو يرتاح السرير ممتاز ولا يتعب ولا يقوم ولا يسوي اي شيء ومستلقي، لكن ما يرتاح. متى يرتاح؟ اذا رقد، اذا نزلت الروح من جسده وراحت ساعه ساعتين وجينا عليه بعد ساعتين ثلاث فلان فلان قال نعم نعم خلاص تبغون شيء ايش بك تعبان؟ قال الحمد لله اللهم لك الحمد خلاص راح التعب. سمكر الجسم في النوم وعادت له حيويته ونشاطه عن طريق ذهاب الروح. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن ينام الإنسان حتى يعيش الجسد ويعود مرة ثانية لمقاومة أتعاب هذه الحياة، ولكن الروح تخرج، تخرج خروج حقيقي، ما تبقى الروح بالجسد. والله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت يعني ما ماتت يتوفاها أيضا فين؟ في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت يعني ما يردها، ويرسل، فمعنى الإرسال أنها قد خرجت. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث متفق مع الآية، يقول إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها. أثار هذا خرجت من الجسد وذهبت إلى مكان يعلمه الله، لا ندري أين هو الآن. أين تذهب الروح إذا نام الإنسان؟ وردت أدلة أن روح المؤمن تسجد تحت العرش، وأن روح الفاجر والعياذ بالله تجتذبها الشياطين وتجول بها ولا تترك بها آفة إلا عذبتها فيها. أما المؤمن الذاكر لا، يذهب يسجد عند الله عز وجل حتى تعود له روحه. فروح تحت العرش كما يقول ابن القيم، وروح في الحش، الحش الحمام. روح المؤمنين أرواحهم تحت العرش، وأرواح الفجقة والمجرمين أصحاب الغنى والطرب الذين نمون على المعاصي، هؤلاء تروح أرواحهم في الحمامات في الأرض تجول مع الشياطين والعياذ بالله. الروح إذا خرجت ما يدري الإنسان متى تخرج. أولا في عالم أمريكي أجرى أبحاث على النوم، أبحاث دقيقة جدا، وجاب إنسان حطه في مكان سلط عليه أجهزة تقيس نبضه وحركته وكل شيء وتضبط كل تصرف يحصل منه، وخلاه مفتح وبعدين يبغى يشوف كيف ينام، وجلس جالس عند راسه، وأخيرا وهو جالس يفكر والأجهزة ما تحرك منها جهاز إلا وذاك يرقد داخل الكرتون هذا صندوق ذا. نعم جلس يفكر، وأخيرا هو طالع على المدة وانقرقد رقد نفس الدكتور هذا رقد. وأنا يوم من الأيام كنت في فراشي أفكر في النوم، دخلت في الفراش وبعدين دخلت البطانية تحت راسي من هنا مثلنا ذحين في البرد، ودخلتها من تحت كراعيني، ثم أيضا لفيتها من تحت جسمي ولفيتها من هنا، وأنا جالس كذا أفكر أقول ذحين النوم متى بيجيني ومن أين بيجي؟ بيدخل من الباب ولا من الكترة؟ والآن قد قفلت على نفسي كيف يخرج البطانية؟ وأنا أفكر وإذا بيبرقت، وأنا بالتفكير ما انتهيت إلا قد رقت. هذه آية من آيات الله، النوم آية من آيات الله. رد أخذ الله روحك وكان في الإمكان ألا تعود إليك روح، ولكن مدد الله خدماتك، أعطاك فرصة ثانية، أعطاك إمكانية أخرى لتصحيح وضعك، فرد الله عليك روحك. ليش ترد روحك؟ علشان تعصي؟ علشان بمجرد ما تستيقظ تمد يدك على البكت أبو بس وتولع الدخان؟ بعضهم يمد يده عادة ما قد فتح عيونه، شوفه من يوم يستجلس يجلس كذا ويقول يدور لأبو بس لا يطير، وقطة به كذا هو ولع ولا يولع إلا قده أعوذ بالله. وبعضهم يمجد من يوم استيقظ على الأغنية، يا صباح الخير يا اللي معانا، ولا يصبحك إلا بالخير، ما عندنا بنقول الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله رد عليك روحك من أجل ماذا؟ من أجل تصحح الوضع، من أجل كنت مخطئا أمس اليوم ربي ردك. كان ممكن أنك ما تقوم، هذه موتة ذي مت، وكان ممكن أنك ما تقوم منها. وكم عرفنا أقواما ناموا وما قاموا، كثير من الناس ناموا وجاء يقومون من فراشك أنا والله ما كان ما قام النابهي. ممكن تكون أنت بكرة. طيب ليش الله مدام رحمك وأنعم عليك بهذه النعمة ومدد في خدماتك ورد لك روحك من أجل تستيقظ فتستغفره وتشكره وتعمل عمل صالح ينفعك بعد موتك فتقوم تحاربه؟ الله ينعم عليك بأرد الروح وانت تجازي ربك بمعصيته فتستيقظ على معصية الله وتستعمل نفسك في معصية الله ولا تقوم إلى طاعة الله، وتبدأ من يوم تستيقظ إلى أن تنام وأنت شغال في المعاصي، ثم تنام من على نية القوم على المعاصي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة. ورد علي روحي، رد الروح من أجل النعم التي ينبغي أن تعرف أنت قيمتها. فتقول يا ربي لك الحمد كما رددت علي روحي، من حقي من حقك علي ومن واجبك يا ربي أنني من واجبي أنا أن أطيعك ما دام أعطيتني روحي. طيب الآن لو رأينا واحدا ميتا كما قال الحسن البصري وقد مر على جنازة ومعه غلام من أولئك من رواده ومن مريديه، قال لهم لغلامه هذا يا بني ما ظنك في هذه الروح أو هذا الميت لو ردت له الروح إيش كان يسوي؟ قال يطيع الله فلا يعصيه أبدا. طبعا واحد قد مات ثم ردينا عاد بيعصي؟ أبدا ما يمكن. قال فكن أنت هو، يقول اعتبر نفسك أنك أنت اللي قد حملت على الخشبة وأنك رايح إلى المقبرة مثله، ما أنت مثله، يمكن أصغر منك بالسن الآن. هل الموت يأتي بالأسنان والأعمار؟ لا، يمكن هذا الميت الآن أصغر منك سنا، ولكن الله عز وجل موت وأحياك أنت، خذ من موته عبرة واجعل أنك أنت كنت محمول على الأعناق والآن ردت لك الروح. أجل أطع الله ولا تعصيه أبدا، فالله رد لك الروح من أجل تطيعه ولا تعصيه أبدا. هذه النعمة الثانية. والنعمة الثالثة وأذن لي بذكري. فكم من ناس يقومون معافين في أبدانهم ردت لهم أرواحهم ولكن ما أذن لهم بذكر الله عز وجل، يقومون على غير ذكر الله ويقطعون سحابة نهارهم وليلهم في معصية الله لأن الله ما أذن لهم، لأنهم عصوه وخالفوا أمره، تمردوا على شرعه، عارضوا أوامره، رفضوا أوامره، ارتكبوا مناهيه يعرفونها هكذا ويعيون لا سمحة إلا عوجا، يعرفون أمر الله في أعينهم ولكنهم نفذوا أمر الشيطان ورفضوا أمر الله. أمر الله في أعينهم النظر بها في المصحف والنظر بها في ملكوت السماوات والأرض والنظر بها في مصالحك وغضها عن الحرام، فهم عطلوها من كل ما أمر الله به أمر الله به واستعملوها في كل ما أمر الشيطان به. ولذا ترون الذي يحب النظر إلى النساء ما يحب النظر إلى المصحف. ولو قلت له خذ اقرأ القرآن قال شكرا. واحد مرة وأنا كنت في المسجد شفته جالس وأنا أقرأ جنبه، فقمت أخذ مصحف وإني أخذ معي واحد وإني أعطيه قال شكرا، يعني معبين حسنات. سبحان الله، شكرا من المصحف، من يرد المصحف إلا واحد محروم؟ لو والله لو إني أعطيته ربطة فلوس ما يقول شكرا، إني يلخطها ويقطع يدي عليها زي. لكن مصحف ما يبغى، هذا محروم منكوس كلبه والعياذ بالله. فعطل عينه من النظر إلى المصحف، ليش؟ لأن عينه مفتوحة على الحرام، مفتوحة على المسلسلات، على الأفلام، على الجرائد، على المجلات. تجد بعضهم يجلس ساعة ساعتين يشتري بعشر ريالات مجلة يسمونها مجلة النهضة. إيش النهضة؟ يعني اللي يشوف النهضة يعني نهضة الأمة، يعني سموها، سؤددها، مجدها، تاريخها. تدرون إيش نهضة؟ نهضة الجنس، نهضة الزنا، نهضة الغنى، نهضة قلة الحياة، سموها النهضة. وليقضى بعشر ريال وفيها صورة بنت جالسة وقصص وكلام فاضي، ويجلس عليها ينخلها من الجلدة إلى الجلدة ما يخلي كلمة إلا يقراها. ولو قلت له خذ بالله صحيح البخاري قال شكرا. صحيح البخاري فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أصح كتاب بعد كتاب الله. خذ القرآن ما يبغى، خذ السيرة ما يبغى، خذ مجلة إسلامية ما يبغى، ما يبغى إلا هذه. عطل عينه من النظر إلى ما يحبه الله ويرضاه واستعملها فيما يبغضه الله ويأباه. عطل أذنه من سماع القرآن والذكر والمواعظ واستعملها بسماع الغناء. عطل لسانه من الذكر والشكر والعلم وقراءة القرآن واستعملها في المعاصي. هذا الإنسان لما سار في الخط المعاكس لم يؤذن له بذكر الله. لكن أنت يا مؤمن لما يسرك الله للأمر، وهذه بشرى والحمد لله أننا نرى الإقبال الكثير من قبل الشباب المؤمن. في واحد قبل صلاة المغرب وأنا خارج من بيتي وجاي هنا مسكني عند الباب وقال لي يحسب المحل اللي في بيتي هذا حق الشرطة يحسبه لي. فقال يا أخي أنا من أهل بيشة وكان عندي استريو للأغاني، ولكن يقول تاب الله علي، يقول وقررت تغييره من استريو أغاني إلى استريو رباني. هنا وإذا بالنور في وجه الولد، الولد يتفتك حيوية وإيمان. يقول وأنا أرجو الله أن يغفر لي زلاتي، فما من بيت يمكن اللي أقعد عليه فيه ذنب. كم من شروا مني من الناس من أغاني وأنا اللي أصدرها، أنا اللي أفسد بيوت المسلمين، واليوم والحمد لله تاب الله علي وما وجدت كفارة لعملي إلا أني أبيع أشرطة إسلامية بدل أشرطة شيطانية. يقول فأرجو منك أنك إذا كان هذا المحل لك أنك يعني تخلي الصبي يساعدني ويدلني على الأشرطة المفيدة. فقلت له بارك الله فيك وجزاك الله خير والحمد لله الذي هداك للإيمان وهذا هو الوضع الصحيح. انتقلت من حزب الشيطان إلى حزب الله، كنت عدوا لله تحاربه، واليوم أصبحت وليا لله تدعو إليه. واعلم أنه ما من شريط يخرج من محلك ويدعى به إلى الله ويطاع الله به إلا ولك مثل أجره، ما في أعظم من هذا العمل. فاحمد الله، ولكن يمكن يبتليك الله ويختبرك وما يزيد لك رواج ولا مكاسب ولا يجيك شيء، اصبر فإنك على الحق. قال لا توصيني في هذه، خلاص بالدكت المر يقوله. فذهبت معه إلى صاحب المحل، لأن المحل ما هو لي، وقلت له فين عمك؟ قال عمي ما هو موجود. قلت قل له يقول فلان هذا الرجل ينبغي مساعدته وإعطائه الأشرطة بسعر التكلفة، يعني ما تكسب عليه، لأن مثل هذا ما يكسب عليه، مفروض يعان ويساعد حتى يقوم محله. قال أبشر إن شاء الله. فالحمد لله، ينبغي لك أيها المسلم أن تشكر الله ما دام الله أذن لك في ذكره، أذن لك في ذكره. فأولا من يوم فتحت عيني قلت الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. أيضا أذن لك في أن تفكرت في نعم الله عليك فشكرت الله فقلت وعافاني في جسدي ورد علي روحي، وبعدين أذن لك في ذكره. هذه أو هذا الحديث أيها الإخوة ذو ثلاث معاني أو ثلاث ألفاظ، لكنها فيها عبر وفيها حكم، إذا تملاها الإنسان وتأملها عرف مقدار ما ينبغي أن يقوم به من العمل ومن الإخلاص ومن التوبة إلى الله من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها، حتى يكون من العباد الصالحين الذين يتولاهم الله في الدنيا والآخرة. وأعظم ما يذكر الله به هو القرآن الكريم الذي اجتمعنا هذه الليلة بسببه، القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، القرآن العظيم الذي يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى الله هذا القرآن روح، وكأن هذه الأمة جسد، وهذا الروح هو الذي إذا دخل فيها أحياها، وإذا خرج منها فهي ميتة. وهذا هو الحقيقة أيها الإخوة، إن الأمة الإسلامية إذا عاشت على روحها دبت فيها الحياة، وإذا عاشت على غير روحها دب فيها الموت. وها هي اليوم تدب فيها الحياة فتحيا، ويوم أن كانت ما فيها حياة بالقرآن هي ميتة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سمى الله هذا القرآن نور، وقال فيه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وسماه الله عز وجل شفاء، قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وسماه الله عز وجل هدى، قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأخبرنا في السورة التي قرأها علينا الإمام في صلاة المغرب أنه يهدي، فقال إن هذا القرآن يهدي، لا ما قرأ علينا، قرأ سورة الزخرف، وقرأ الذين آمنوا بآياتنا، الذين آمنوا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وأخبر الله أن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهنا أقوم أفعل التفضيل، يعني هدى الله بهذا القرآن إلى أعظم العقائد وأعظم العبادات وأعظم الشرائع وأعظم الأخلاق وأعظم النظم، فكل ما هدى إليه القرآن فهو أعظم ما يمكن أن تصل إليه البشرية في كل شيء، في كل نظام وفي كل أمر وفي كل نهي، يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن أيها الإخوة إذا عاش عليه المسلم واقتدى به واهتدى بهداه وقرأه وتلاه وتعبد به ووقف عند حدوده كان عبدا ربانيا، وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله، أشراف هذه الأمة هم حملة القرآن، ومسؤولية القرآن لا تختص فقط بالطلاب الصغار الذين يدرسونه في المساجد، أو أنه يعني مطلوب منهم أنهم يقرؤون فقط، لا، القرآن مخاطب به جميع أفراد الأمة، من صغير وكبير ومن شيخ ومن شاب ومن كهل، كلهم مطلوب منهم أن يقرؤون القرآن. وفي هذا المسجد وفق الله الجماعة، جماعة أهل المسجد هذا وفقهم الله إلى الإحساس بهذا الدور وإلى الحاجة إلى هذا الأمر، ف فجمعوا تبرعات وتقدموا بطلب إلى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها، واستعدوا بدفع نصف راتب المدرس، وقامت الجماعة باستخدام أحد المدرسين من الباكستان المتخصصين وتعميده بالعمل في هذا المسجد، وقد بدأ العمل والحمد لله. وبدايته تعني بداية النور في هذا الحي مع هذا المسجد الطيب المبارك. ولا ينبغي أن نحصر القراءة فقط في الصغار الذين يأتون من العصر إلى المغرب، بل ينبغي أن ننظم الأوقات ونرتبها بحيث من العصر إلى المغرب للصغار، ومن المغرب إلى العشاء، ومن الفجر إلى الإشراق للكبار. نجلس على يديه ونتعلم القرآن على يديه، ولو كنا مدرسين، بل ولو كنا علماء ونحن ما درسنا القرآن، فإن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. القرآن ما هو يأتي عن طريق أنك تقرأ التجويد. وأذكر سنة 1390، يعني قبل يمكن 19 سنة، جاءنا فضيلة الشيخ عبيد الله الأفغاني، جاءنا ليعمل مرسولا من قبل الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة. وكنت قد اتصلت أنا والشيخ سليمان بن فايع في ذيك السنة بالشيخ صالح القزاز الأمين العام للجماعات في مكة، وقلنا له نريد مدرس مثل أهل هذا المسجد، يقولون نبغى مدرس. قال وين تبغونه؟ قلنا في أبها. وفعلا ما في أبها ذيك الأيام أحد يعرف التجويد، نعرف الأحكام، أما الأحكام ما شاء الله أنا أعرفها. الأحكام أحكام النون والساكنة درسناها في رابعة وخامسة ابتدائي، لكن الأحكام والله ما أدري شيء. حروف الإدغام ستة، مجموعة في قولك يرملون، طيب وتفسير إجها إيش ستة؟ ما أدري. هنا وبعدين ذيك حروف الإخفاء 15، مجموعة في أوائل هذا البيت، صف ذاتنا كم جاز شخص قد سمع، والله إنها طلاسم وإني ما أدري شيء، لكن أحفظها علشان إذا جيت عند الأستاذ والاختبار شفوي أقول ذا الكلام. قال ناجح في التجويد، لأن الأستاذ نفسه اللي يختبرني ما يدري إيش إلا أحكام موجودة، لكن تطبيق ما نعرف شيء. فقلنا للشيخ صالح القزاز نريد مدرسا. قالوا من يجيكم في أبها؟ قلنا دور شوف. فشاء الله عرض الأمر على الشيخ عبيد الله الأفغاني، ورفض الشيخ أول الأمر. شوفوا كيف الهداية تأتي. وقال يا شيخ أنا هاجرت من بلادي من أجل أن أعيش في الحرمين الشريفين، فأروح إلى أرض بعيدة عن الحرمين ما يمكن. يقول الشيخ هذه كانت الحجة التي أنا أحتج بها، ولكن يقول يسر الله رجلا صالحا كان جالس في الحلقة، يقول أعرفه اسمه صالح با خطبة، قد توفي رحمة الله تعالى عليه. يقول قال لي غلطان يا شيخ، كيف تجلس في الحرمين الشريفين وتترك الدعوة إلى الله؟ الصحابة لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبطار الأرض هم قالوا لا والله نبغى الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ولا ماتوا في السند والهند، وكنت أنت ممن أدخل الله آبائك وأجدادك على أيديهم، لو أنهم جلسوا في الحرمين الشريفين كان تكون مسلم أنت؟ يقول فدخل الكلام في رأسي، قلت نعم صدقت. قال الآن رد الجميل، رد الجميل للي جاكم في بلادكم ودخلوك في الدين، الآن رد لهم بعض الجميل، علم أبنائهم القرآن، تروح إلى أبها. قال قلت إن شاء الله. وفعلا جاء، وما جاء يوم من الأيام ونحن في إدارة التعليم عام 90، خرجنا نصلي للظهر إلا وهذا الرجل جالس بعائلته وعفشه في المسجد وسط الصح، صح في مسجد برزان، تعرفونه مسجد برزان القديم الذي منكم قديم سن يعرفه، مكان سوق الذهب هذا الموجود. لما دخلنا شفنا الرجل بهيئته وعمامته، وسأل مع خطاب لسعيد المسجد لسلم بن فايل، وإذا بنا نشوف إيش أنت؟ قالوا ندرس القرآن. قلنا جزاك الله خير. أخذنا ذلك اليوم وسكننا في بيت وجلس، وبعدين سلمناه الطلاب في مسجد برزان أظن 20 طالب، وجلس الشيخ بعلمه وغزارته، وتعرفون الشيخ الأفغاني ما يحتاج، عالم في كل فن ما شاء الله. وماكن جلس حوالي أسبوع أو أسبوعين ما عنده إلا الأطفال الصغار هذول، والشيخ سليمان كان يصلي بنا أحيانا ولا يجود القرآن، ولكن الشيخ مؤدب ويستحي أنه يقول شيء. فيا يوم الأيام بعد صلاة المغرب ونحن جلوس في المسجد قال لنا ما في طلاب آخرين غير الأطفال هذول يقرؤون القرآن علينا؟ قلنا ما في إلا هذا، يعني إيش تبغى؟ من يبغى يقرأ عليك؟ قال أنت اقرأ القرآن. قلنا نحن نقرأ القرآن عليك؟ يعني كيف نحن العلماء نقرأ القرآن عليك؟ كيف نقرأ القرآن عليك؟ قال وش في لما تقرؤون القرآن علينا؟ كنا نحن نعرف القرآن.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.